بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من دعاء لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال: اللهم اجعل غناي في نفسي والنور في بصري والبصيرة في ديني والإخلاص في عملي واليقين في قلبي والصحة في بدني والسلامة في نفسي برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان أدعية الإمام الحسين، مدرسة العبودية لله عز وجل. الدعاء في مدرسة أهل البيت ومنهجهم له غايات متعددة، من تلك الغايات الغاية النفسية والأخلاقية والتهذيبية، ما يرتبط بسلوك الإنسان في الحياة وتقويم هذا السلوك. يحتاج الإنسان في حياته إلى من يرشده إلى تهذيب سلوكه، وأن ينتزع منها نوازع الشر ويؤكد على نوازع الخير، حتى يغدو هذا الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى عبدا كاملا لله، يتخلق بأخلاق الله بقدر استطاعته وطاقته. هذا السلوك والعمل، الأدعية الشريفة الواصلة عن المعصومين عليهم السلام، وقبل ذلك ما ورد من الأدعية على لسان الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم، تهدف إلى هذا الجانب العملي والسلوكي. لذلك وجدنا أدعية في مكارم الأخلاق، أدعية في الأخلاق السيئة والتحذير منها، أدعية في اكتشاف النوازع الخاطئة في النفس، وهذا يحتاج إليه إلى بحث مفصل كثير، لكن نأخذه الآن كقضية من القضايا المسلمة. هذا أحد الأغراض. أحد الأغراض التي تهدف إليها مدرسة الدعاء في منهج أهل البيت عليهم السلام، المعرفة والجانب النظري، تثقيف الإنسان دينيا بدءا من أمور العقائد ومرورا بقسم مما يرتبط بالحلال والحرام والأحكام، وانتهاءا بسائر المعارف الدينية. نحن نجد في الكثير من الأدعية الشريفة إضاءات مفصلة في هذه الجوانب، ولهذا وجدنا من علمائنا من يستدل في قضايا العقائد بجمل من الأدعية، يستدل على بعض القضايا الكلامية في صفات الله عز وجل وفيما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله بقسم مما ورد في الأدعية الشريفة. ولولا أن هذه الأدعية فيها قابلية لأن تتحمل هذه المعلومات النظرية لما كان يمكن الاستدلال بها من قبل العلماء، بل حتى في الفقه وجدنا في الفقه موارد استدل علماؤنا وفقهاؤنا فيها ببعض النصوص الواردة في الدعاء، لا سيما إذا ورد الدعاء بطريق معتبر. وقسم آخر في تفاصيل العقائد، أخذ مثل دعاء الندبة، وكل هذا مدرسة في موضوع الاستدلال على ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت وغير ذلك من الأدعية. فإذا من الأغراض التي يتعقبها الدعاء بناء على منهج أهل البيت تارة يكون تهذيب أخلاقي، وأخرى يكون معارف دينية ونظرية. لهذه الجهة نحن وجدنا أن المعصومين عليهم السلام اهتموا بإنشاء الدعاء والدعوة إلى حفظه وتكراره من قبل شيعتهم، بحيث تتحول هذه الأدعية إلى برامج، وكل واحد من المعصومين خلف تراثا من الأدعية يقل أو يكثر. الأشهر والأكثر بحسب ما وصل إلينا هو ما جاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وذلك لأن جزءا من دوره في الأمة كان يقتضي التثقيف والتربية بواسطة الدعاء. باقي الأئمة ما كان نفس الظرف، الإمام الصادق تبعا لدوره كان يقتضي هذا الدور أن يركز على نشر الأحكام وبيان الشريعة، كان عند أدعية ولكن الدور يقتضي تركيز على ذلك الجانب، الإمام السجاد دوره يقتضي تركيز أكثر على جانب الدعاء، كان عند أيضا علم وأحكام وتدريس، لكن ذاك يقتضي أكثر. بس كل الأئمة، كل المعصومين بمن فيهم سيدتنا الزهراء سلام الله عليها، وفي طليعتهم نبينا الأعظم محمد، كان لديهم أدعية. من أولئكم كان الإمام الحسين سلام الله عليه. فالإمام الحسين لا تتصور أنه فقط كان جانب سياسي وثورة على الظلم وما شابه ذلك فقط، وإنما كانت كل الجهات فيها كمال. غاية الأمر دوره ذاك الوقت يقتضي جانب الشهادة، وإلا كان عند سائر الأمور ومنها قضية الدعاء. نعم، بعض المؤلفين لم يعثر إلا على مقدار قليل من الأدعية، مثل صاحب كتاب الصحيفة الحسينية السيد الشهرستاني، وهو من قدام المؤلفين، جمع من أدعية الإمام الحسين عليه السلام في تلك الصحيفة حوالي 20 دعاء. الذين كتبوا في سيرة الإمام الحسين عليه السلام أيضا شيء قريب من هذا، غير أن الذي جاء بكل الصيد في جوف الفرى كان المحقق الكرباسي زاد الله توفيقاته في كتابه المعروف دائرة المعارف الحسينية، فإن فيها مجلدين كاملين بعنوان الصحيفة الحسينية الكاملة، احتوت على 96 دعاء، بعضها قصير كما جرى في يوم عاشوراء، وبعضها الآخر طويل، وبعضها متوسط. أشرنا ذات سنة من السنوات إلى هذا الجهد الحسيني الضخم الذي يعمل في دائرة المعارف الحسينية، إلى الآن صدر منها 118 مجلد في قضايا الحسين، وخطتها أن تبلغ الموسوعة 900 مجلد، وهذه تأليف شخص واحد، الكاتب فيها شخص واحد. نعم، هناك من يعينه في بعض الإعدادات، نسأل الله لهم التوفيق. في هذا الكتاب أورد 96 دعاء وشرحها في مجلدين كاملين. من جملة الأدعية المشهورة التي سنتناول فهرستا عاما عنها هذه الليلة كشاهد على كيف أن أدعية المعصومين وخصوصا الإمام الحسين عليه السلام هي مدرسة في تعليم العبودية الحقة لله عز وجل، نتحدث شيئا ما عن دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. هذا الدعاء الحمد لله الآن هناك توجه له، تقريبا البرنامج الأساس في يوم 9 من شهر ذي الحجة في عرفات، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، من قبل حملات الحج التي تتبع أهل البيت على أهل البيت عليهم السلام، لابد أن يقرأوا دعاء الحسين في يوم عرفة ونعم ما يصنعون. وكذلك الذين يوفقون إلى البقاء في يوم عرفة عند الحسين عليه السلام، بل أكثر من ذلك حتى الذين لا يذهبون هنا ولا هناك أيضا يوم عرفة يقرؤون دعاء الإمام الحسين في المساجد بل في البيوت، وهذه سنة حسنة لا تحتاج كما سأل بعضهم إلى رواية خاصة في أن نقرأ دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة في المسجد، ما نحتاج إلى رواية خاصة في هذا، عمومات قراءة الدعاء وعمومات فضيلة هذا اليوم تكفينا في أن نتقرب إلى الله عز وجل بأي نحو من الأنحاء فيه، وقد لا تجد دعاء أبلغ وأشمل وأكمل يحقق هذا الغرض كدعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. من المهم جدا أن يحرص عليه، بل لو كان شيعة أهل البيت يقومون بعمل متقدم هنا، وهو أن يعرفوا سائر المسلمين على هذا الدعاء. هذا الدعاء لو طبع في كل بلاد المسلمين قبيل أيام الحج ليس فيه شيء يمكن أن يمنع، دعاء توسل مناجات، لو تقدم شخص في مختلف بلاد المسلمين لاستجازة طباعته ثم توزيعه على المسلمين، الحسين بن بنت رسول الله دعاء في هذا اليوم لا يوجد فيه ما يمكن أن يختلف عليه بين المسلمين. ولو طبع هذا الدعاء وشرح ووزع لحصل خير كثير من ورائه. هذا الدعاء رواه بشر وبشير ابن غالب الأسديان، وقد سمع الإمام الحسين عليه السلام بشكل مباشر في عرفات ونقل الدعاء عنه، ثم بعد ذلك نقله في كتابه السيد رضي الدين علي بن طاووس الحسني، وهو من أعاظم علمائنا، المتوفى سنة 664 هجرية. هذا الرجل من حيث القداسة والعبادة والتقى كان يسمى جمال العارفين، ويقول فيه تلميذه العلامة الحلملي، تلميذه والد العلامة الحلي الشيخ سديد الدين أيضا تلميذه، ويكفي في هذا معرفة مستوى، يعني إذا شخص أستاذ العلامة الحلي فبعد أنت عندك الخبر. العلامة يقول في شأن أستاذه: أعبد من رأيناهم في زماننا، ما شفنا واحد أعبد منه، أكثر عبادة من عنده. وينقل عن العلماء في شأنه أنه كان صاحب كرامات، وكان يحظى بلقاء الإمام الحجة قائم آل محمد. هذا نقل الدعاء، أكثر كتبه مع علمه الوافر أكثر كتبه في الدعاء والعبادات وتهذيب النفس، وكأنه توجه إلى المركز الأصلي في إصلاح الإنسان، فنقل هذا في كتابه، وبعد ذلك نقله عنه سائر العلماء ممن جاء من بعده. والآن لا تجد منسك حج لمرجع من المراجع إلا وهذا الدعاء موجود فيه. لعلك تقول وين الأسانيد؟ أولا هل السيرة المستمرة من قبل علمائنا من ذاك الوقت إلى يومنا هذا على اعتباره وقراءته والتقرب به؟ أضف إلى ذلك عباراته ومعاني هذه العبارات لا يستطيعها غير المعصوم، هو في هذا كما يقول المتنبي سبوح لها منها عليها شواهد، يعني هو يشهد لنفسه، هو يعرف بنفسه. خلينا نطل إطلالة على هذا الدعاء ونحاول أن يكون ذلك مناسبة لكي نكرره ونحفظ بعض أجزائه ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ونثقف به أنفسنا. طبعا الدعاء طويل وفيه معاني كثيرة، لعل المناسب أن واحد يتحدث فيها في 5 ليال أو 6 ليال، لكن نحن سوف نتحدث على طريقة الفهرست ورؤوس النقاط بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول ما يبدأ هذا الدعاء يبتدئ بالحمد، الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا كصنعه صنع صانع ولا لعطائه مانع، وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. الابتداء بالحمد هو أسلوب قرآني إسلامي. القرآن الكريم استعمل هذا في 5 سور بدأها بالحمد، أولها سورة الحمد نفسها الفاتحة حتى عرفت بهذا الاسم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، في سورة أخرى الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهكذا 5 سور في القرآن تبدأ بالحمد. مفردة الحمد فد مفردة، طبعا بعد هذا صار منهج، كثير من خطب رسول الله تبدأ بالحمد، كثير من خطب الإمام علي في نهج البلاغة تبدأ بالحمد، كثير من الأدعية أيضا تبدأ بالحمد. نفس تعبير الحمد هي من الكلمات التي يصعب ترجمتها بتمام معناها، لأن فد معنى الحمد يحمل المدح والثناء والشكر، ده تقول أنا أشكرك هذا فد معنى، مرة تقول أنا أثني عليك هذا معنى آخر، يجتمع هذان المدح والثناء زائد الشكر والاعتراف في كلمة واحدة هي الحمد، ولذلك يستحقها ربنا سبحانه وتعالى بتمام المعنى، الله هو الذي يستحقها. فيبدأ بالحمد، ثم هذا الحمد يستتبع صفات كأنها تعليل، الحمد لله رب العالم، لماذا أنت تحمد الله؟ لأنه رب العالمين، لأنه الرحمن الرحيم، لأنه مالك يوم الدين، وهكذا الحمد لله الذي ليس لعطائه لماذا تحمد الله؟ لأنه ليس لعطائه مانع، لأن صناعته وخلقه ليس كأي خلق. فهذا أول بداية هذا الدعاء. ثم يبدأ الداعي
بالشهادة. يقول: اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا. من هنا ركز أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، الدعاء جاي يعدد علي وعليك بعض نعم الله سبحانه وتعالى علينا والتي ينساها الإنسان غالبا في أثناء حياته. شوية صار رزقه ضيق يطفر من جلده، شوية عرضت إليه مشكلة لا يكاد أن يتفاءل بشيء، صار عنده مرض يجزع، صار عنده قلة عيال يخرج عن طوره، صارت عنده مشكلة، نسي ما خوله ربه. تعال هنا في هذا الدعاء وخلي أجي أنا وإنت ونقدم حساب ببعض النعم اللي آخر شيء الدعاء يقول: أنا لو كل شيء أسوي ما أقدر أعد واحدة من أنعمك، مو كل نعمك. خلينا نشوف من النعم. أولا: خلقتني من التراب، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا. وخلقتني من التراب، سؤال: هل كان لنا على الله حق في أن يخلقنا؟ أبدا. كان من الممكن واحد من مليارات تريليونات الحويمنات المنوية التي تلفت فلا اسم لها ولا رسم أن أكون واحدا منها، لم أخلق، وأن أكون واحدا من تلك البويضات النسوية التي لا تلبث سوى مثلا 48 ساعة حتى تصبح دما يتخلص منه وتمج رائحته وتكره رائحته. كان بالإمكان أن الإنسان يكون هكذا، شنو حقي أنا في أن آتي إلى هذه الدنيا؟ ما هو الوجوب الذي يجعلني آتي؟ لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان بالإمكان أن أنا أكون شيئا مذكورا، أن أكون شيئا غير مذكور، لكن الله سبحانه وتعالى أفاض علي الوجود فصرت شيئا، وأي شيء مذكور مرئي متمتع بالنعم، وهذا كله بفضل الله عز وجل. فأنا ما كان إلي حق، أنا واحد كما يقول أهل المعقول، أنا واحد من الممكنات المخلوقات، والممكن يتساوى فيه الوجود والعدم، ماكو شيء يدعو إلى أن يكون موجودا. خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاء آمنا لريب المنون، فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم. في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، تدري مسيرتك أنت من وين؟ هل كم من يوم يقولون اكتشفوا جمجمة بحسب تقاريرهم ترجع إلى 4 ملايين سنة. هذا صحيح أو مو صحيح، المهم قدم هذا الإنسان. أنت في مسيرتك تلك من صلب إلى رحم آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين السنين، الله هو العالم، بس كنت تحت عين الله ونظره محفوظا آمنا لريب المنون. حتى بعد 100,000 سنة أنت تطلع ويقال لك هذا فلان، هذا أنت مو ما سويته ولا اشتغلت عليه ولا عملت فيه شيء، لم تشهدني خلقي ولا كنت أعلم بحالي، أنا ما أدري أصلا عن كل هذا، لكن الله سبحانه وتعالى ربك وربي كان ناظرا حافظا لك حتى توصل إلى هذا الزمان وتخرج فيه. ثم يجي واحد بعد هذا كله ليكون جاحدا لأنعم الله عز وجل، يجي واحد يتظاهر بأنه أنا تركت الإيمان واخترت الإلحاد وما شابه ذلك. أنت أعرف نفسك من أين وإلى أين وكيف جئت إلى هذه الدنيا، أعرف قيمتك. فأول نعمة هي نعمة الإيجاد، نعمة الخلق، نعمة الإبداع، من غير استجاب، من غير استحقاق، من غير ثمن. بعد لم تخرجني في دولة أئمة الكفر الذين كذبوا رسلك، هذه نعمة. أنت يا رب اخترت لي زمان، مو زمان سيطرة الكفر، لأن ذاك الوقت أنا رح أكون أيضا واحد من هؤلاء حطب جهنم، لكنك اخترت لي الزمان للذي سبق لي من الهدى والعناية من قبلك حتى تخرجني بعد بعثة نبينا محمد. اخترت لي بيئة موالية لأهل البيت عليهم السلام، اخترت لي أبا يعشق عليا وأما تحب الحسين. أنا ما اخترت والدي ولا والدتي، أنت اخترتهما لي وأخرجتني في زمان ستكون البيئة فيه مساعدة لي لكي أكون من أهل الجنة، لكي أهتدي إليك. هذه أنا سويتها لنفسي؟ أنا عملت هذا العمل؟ أنا اشتغلت عليه؟ أبدا. هذه نعمة لا ينبغي أن ينساها الإنسان. أخرجتني للدنيا تاما سويا. طيب هل أعضاء هذه، هل أجهزة دقيقة، هل الشعيرات، مليارات الشعيرات في داخل بدني منظمة تنظيم دقيق، لا أنا اشتغلت عليها ولا أعطيت ثمنها ولا قلت سووها. الآن إذا تريد تعرف وأعرف ماذا يعني هذا، إذا واحد شوية جرح صار في إيده لازم يروح المستشفى يدفع مبلغ وقدره حتى بس يلحم هذا الجلد على بعضه. إذا انسد شريان واحد قالوا قسطرة وفتح قلب ويصرف كذا من الثروات. طيب والله سبحانه وتعالى أوجدك وأوجدني خلقا سويا تاما سلمك فيه من الزيادة والنقصان، وأعطاك ما ينبغي لك أن تعطى حتى تصل إلى الكمال. هل من حق هذا الإنسان بعد ذلك أن يعصي ربه، أن يتمرد عليه، أن يواجهه؟ أيضا سوى، يقول بعد ذلك، هاي كلها كما قلت عناوين، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي دللتني على ما يقربني من. قبل هذا لا أنسى أن أشير أيضا، يقول ثم كفلتني الأمهات الرواحم، خليت والدتي، خليت حاضنتي أم رحيمة تنظر إلي تخدمني فتسر، تسهر علي فترتاح. جزى الله أمهاتنا خير الجزاء، رحم الله أمهاتنا بالرحمة الواسعة، نسأل الله أن يعطيهن بما بذلنا الجنة. تصور لو أن الله تعالى لم يجعل في قلب الأم رحمة، تجيب الولد ثم لا تلتفت إليه، تتعب فلا يهمها أمره، يمرض فلا تسهر عليه، لا يعيش هذا الإنسان. من الذي صنع هذه المحبة والرحمة والحنو والعطوف في قلب هذه الأم تجاه هذا الولد إلا الله سبحانه وتعالى؟ بلغت، كملت، أنت خلقتني، جيت في بيئة مناسبة، كامل، سوي، معتدل الفطرة، دليتني عليك، وصلتني إليك يا رب. أنت يا رب نور السماوات والأرض، فما كنت أحتاج إلى عناء في أن أصل إليك، ما اكتفيت بذلك، وإنما أقمت علي حجتك وواترت إلي أنبياءك ورسلك، دزيت إلي الأنبياء، أنزلت الكتب، جاء حبيبك محمد صلى الله عليه وآله بما جاء به وهداني إليك. أنت يا رب جريتني إليك، خليت عقلي قادر على التعرف إليك، أنت بذاتك كنت أظهر من كل شيء، كما سيأتي في نهاية الدعاء. في نهاية الدعاء يتعرض إلى بعض المناهج العقدية في التعرف على الله عز وجل، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهرة لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر لك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ أنت يا رب أظهر من كل شيء، أين التفت أرى الله سبحانه وتعالى؟ كما يقول مولانا أمير المؤمنين، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. هذا مو ترف، وإنما لكي تستدل على ربك وتلجأ إليه وتعبده. لماذا؟ حتى الله يحصل فائدة. سبحان الله، الله لا يصل النفع إليه منه كما يقول هذا الدعاء، فكيف يصل النفع إليك مني؟ الله هو الغني بذاته وأنا الفقير بالذات. أنا أنفع ربي؟ أنا أعطيه شيء؟ كلا، إنما يصنع كل هذا من أجل أن يوصلني إلى الجنة أتنعم فيها وأعلو بها. طيب، فهذا كله من نعم الله عز وجل. زين، كل هذا سويته يا رب، أنا هم إجيت وعصيت وأخطأت وتجاوزت وعملت المصائب وارتكبت الذنوب، معاصي تلقاها عندي، ذنوب تلقاها عندي، غش تلقاها عندي، بغضاء تجده عندي. طيب زين، حق الآن أن يعاقبني بعد كل هالنعم مع ذلك أسوي ذنوب إلى؟ لا، يقول مع هذا أيضا لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن قربتني إلى رضوانك. كل هالأشياء أنا أسويها وأستاهل العقوبة، أستاهل الطرد، أستحق الإبعاد، لكنك أنت الرحيم تقربني إليك، تجذبني إليك. هذه من النعم. زين، إذا هذا كله صار، هذا من نعم الله علينا، من النعم. للآن بعدنا ما رحنا شيء كثير، وكل نعمة من هذه النعم تستحق شكرا دائما وعبادة مستمرة، والحال أن هذا الإنسان لا يصنع. بعد ذلك يقول يا رب أنا أعدد نعمك؟ ما أقدر، لكن أشهد بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري. ثم يبدأ في تشريح بدن الإنسان اللي بعضها أسماءها احنا ما نعرفها، وهي نعم الله نتمرغ فيها. هاي التعابير بعضها حتى الاسم ما ندري عنه، فضلا عن حقيقتها، وهي موجودة عندنا من نعم الله علينا، لكننا غافلون حتى عن اسمها فضلا عن معناها واستحضارها. قل أنا أشهد بكل هذا، ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة رأسي وبلوغ فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبلي وتيني ونياط حجاب قلبي. ما أدري، لعل البعض أدركته الدمع باعتبار كأنما ربط بين هذه الكلمات وبين أعضاء الحسين، لا سيما التي ردت بحوافر الخيل. هذه من نعم الله عز وجل عليك وعلي، لكننا نشهد بعد كل هذا أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها عن أن أؤدي شكر نعم واحدة من نعمك ما قدرت ولو رفدني العالمون. نعمة واحدة ما أقدر أبلغ بها، ما أقدر أوصله. كيف وأنت القائل في كتابك الناطق ولسانك الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا قسم من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. زين، هذا جزء، هذا بعدنا إلى الآن في ثلث الدعاء ما أكملنا، الوقت هم ديداركنا. ماذا بعد؟ بعد ذلك يحدد الدعاء موقعك وموقع ربك. فيجي الداعي يقول اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. لو أن إنسانا تمثل هذا بس كأنه يرى الله سبحانه وتعالى لما عصى ربه. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. شوف هذا الدعاء كيف يصعد بالإنسان إلى رحاب الطاعة، حتى لا يروح الإنسان بعيد يجي يحدد موقعه، يقول له أنت عين ربك ما هو ومن هو وعين موقعك. يقول له أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي رزقت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي تفضلت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت كل شيء يا رب في حياتي. كل شيء تلتفت إليه لازم واقعا تؤمن وأؤمن يقينا أن أقول هذا من فضل ربي، قوتك ليست منك، مالك ليس منك، جاهك ليست منك، سعادتك ليست منك، كلها من ربك. أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت. في المقابل وأنا يا إلهي، هذا شيء من صفاتك يا رب، وأما صفاتي أنا الذي أخطأت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت. كم مرة قلت أستغفر الله وأتوب إليه ويا رب ما أرجع إلى ما يغضبك. أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت، أنت يا رب تعطيني وأنا يا رب أنا الجاحد، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت. أنا في موقع الاتهام الحقيقي في مقابل ربنا الرؤوف الرحيم. اقرأوا أيها المؤمنون، لنقرأ أيها المؤمنون أيتها المؤمنات هذا الدعاء بين فينة وأخرى. هذا مدرسة كاملة في العبودية لله عز وجل، في التخضع لله عز وجل. إذا شفت من نفسك حالة إقبال، قوم في جوف الليل قبل أن تنام 10 دقائق، انطلق في رحلة روحانية إلى الله عز وجل، فيها من الاعتراف لله والحمد له والثناء عليه، حتى يقربك ويقربني ذلك إلى ربنا سبحانه. هذه سيرة أئمتنا سلام الله عليهم، وهم الذين بلغوا الغاية القصوى في الطاعة لله. لكن الطاعة درجات ومراتب، والعبودية درجات ومراتب، وهؤلاء يصعدون إلى أعلاها، وكلما صعدوا وجدوا أنفسهم مقصرين. ما يمنعك ويمنعني إذا أحدقت بنا المشاكل وأحاطت بنا الهموم كما ورد في الدعاء أن نسبغ الوضوء ثم نتوجه إلى بيت الله، نصلي ركعتين لله لاجئين به مسندين ظهرنا إليه متوكلين عليه، أكثر همومك تنجلي لو فعلت هذا. عندنا حديث في هذا الأمر وهو مجرب من كثير من المؤمنين، تسند ظهرك إلى من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام الحسين عليه السلام عندما صار ما صار وقرر أن يرفض بيعة الطاغية وعزم على الخروج من المدينة بعد ما أنهى المواجهة، ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى لربه في ذلك المسجد ودعا. هذا يستلهم القوة، يستلهم القدرة والحول والهداية من الله عز وجل. هذا هو الطريق الصحيح للإنسان. وبعد ذلك انعطف إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لاجئا إليه، زائرا له، متوجها إليه، حتى يعلمنا أيضا اللا انفكاك بين دعاء إلى الله عز وجل وبين التمسك برسول الله والتوسل برسول الله. يصلي، يدعو، ثم ينعطف إلى قبر جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بأبي وأمي كان ذلك اليوم يوما متعبا له، فجاء إلى قبر رسول الله وناداه زائرا: السلام عليك يا رسول الله، نوجه سلامنا كما وجهه الحسين إلى رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. ثم عرض الحسين حاله على جده: أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد على هؤلاء فإنهم لم يحفظوا حرمتي ولم يرعوا جانبي يا رسول الله. قال أرباب الخبر: على أثر التعب غفى أبو عبد الله على قبر رسول الله مليا، رأى النبي في منامه فضمه رسول الله إلى صدره، ضمه إليه، قال: أبا عبد الله يا بني، إن أباك وأمك وعمك في شوق إليك. قال: إذا ضمني يا رسول الله لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال: إن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة. كأني به ينادي: يا جد يا رسول الله،
لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، أنا أريد أن أبقى معك. كأني بالشيخ الدمستاني يؤرخ هذه الحادثة، لست أنساه طريدا من جوار المصطفى. لا إذا بالقبتين نورا يشكو أسفا، قائلا يا جاد رسم الصبر مني قد عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين، وحسينا ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. بعد ماذا تشتكي يا حسين؟ جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا يا شيخ حسن، إذا النداء والبكاء ارتفع من قبر النبي، قبر فاطمة اشطار بحاله في ذلك الوقت؟ كأني بها تنادي وولدا وحسينا يا أنا الوالد يا حسين، يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني، يدسعدني على ابني يلتحبني، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين. يا حسين إذا أنت متألم على ما جرى قدامك شيء أعظم، ما هو؟ ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر وحسينا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينا 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 وحسين، والشمر مشتغل في ذبحه عجل، والسبط منعفر يدعو ويبتهل. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله،
طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.